الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين ووالديهم أجمعين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، الإيثار، وهو تقديم الغير على النفس. والإيثار أنواع: إيثار بالنفس وهو أعلاها، وإيثار بالمال، وإيثار بالمنافع، وإيثار بالقرب، وأعلاها من الجائز الإيثار بالنفس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى أو أعلى غاية الجود. فهذا الإيثار في القرب يعني في الطاعات مكروه، أن تقدم غيرك على نفسك في طاعة من الطاعات، وذلك عند المشاحة، كأن لم يكن في الصف الأول إلا مكان واحد، فليس لك أن تؤثره به، بل تسارع إليه أنت. وفي غيرها محبوب، يعني في غير القرب من أمور الدنيا الإيثار محبوب، لأن الله عز وجل أثنى على أهله كما سيأتي. ودليل كراهية الإيثار في القرب أن ذلك يعد زهداً في الطاعة وتخلفاً عن الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمر عباده بالمسابقة، فقال: واستبقوا الخيرات، وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لا أقرعوا بينهم في من يتقدم إلى الصف الأول أو من يأخذ وظيفة الأذان. فالإيثار في القرب مكروه، يعني في القرب طاعات غير الواجبة، وأما الإيثار في الواجبات فمحرم إذا تصور أن هناك تزاحم في أداء الواجبات. وهذا يتصور في الصلاة عند فقد الماء، إذا لم يوجد إلا ماء واحد، لا يتوضأ إلا به شخص واحد، فيحرم أن تؤثر به، بل توضأ به أنت أول إذا سبقت إليه لتصلي بطهارة مائية، وغيرك يصلي بطهارة التراب. نعم، هذا هو الأصل في هذه القاعدة. الأصل في كراهية الإيثار في القرب ما تقدم من أدلة من الأمر بالمسارعة إلى الخيرات، والأصل في أن الإيثار في غيرها محبوب ما أثنى الله عز وجل على عباده من الأنصار وغيرهم ممن تخلق بأخلاقهم في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
والخصاصة هي الحاجة، والفقر. وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية كما في صحيح مسلم. هؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم، ومنهم سعد بن الربيع الذي تقدمت قصته معنا في درس الصحيح أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: خذ شطر مالي وانظر أي زوجتي أحب إليك نزلت لك عنها. هذا في غاية الإيثار. ويحكي أهل السير عن جماعة وهم 30 رجلا اجتمعوا ومعهم زاد قليل، فهذا الزاد لا يكفيهم، فكسروا الأرغفة وأطفوا السراج وجلسوا للطعام. فلما أوقدوا السراج وجدوا أن الطعام بحاله، كلهم لم يطعموا منه. وهذا يندر في الناس أن يجتمع هذا العدد ويتخلق بهذا الخلق الرفيع. قال ذو النون المصري: الزهد تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوت، هذا هو الزهد. وقال أبو يزيد البسطامي وهو من العباد والأولياء: غلبني شاب من بلخ قال: ما حد الزهد عندكم؟ ما هو الزهد؟ قال: قلت: إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال هذا الشاب: هكذا كلاب بلخ عندنا. يقول: الكلاب عندنا هكذا، إذا وجدت أكلت وإذا فقدت صبرت. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا. الله يفتح عليك. هذا هو الزهد، الإيثار، هذه أخلاق الصحابة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا في حاجات الدنيا، أما في حاجات الدين فكانوا يتنافسون تنافسا شديدا، كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينافس أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ولم يغلبه، حتى جاء أبو بكر بماله كله وجاء عمر بشطر ماله، فلما تبين حال أبي بكر قال: لا نافستك بعد اليوم، عجز عن مسابقة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى المسابقة، قال كما في حديث سلمة في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلمة. فانطلقوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل ويتنافسون على هذا، لا لقصد السلب فحسب، وإنما بقصد إعلاء كلمة الله عز وجل، والسلب يأتي تبعا. نعم.
قال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه.
نعم. عز الدين من هو؟ ابن عبد السلام سلطان العلماء، تقدم كثيرا في كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال هذا. نعم. ومن هذه النصوص والآثار استنبطت هذه القاعدة: الإيثار في القرب مكروه، ولذا يكره إذا كنت عند باب المسجد ومعك غيرك أن تقدمه على الدخول، سابق أنت. نحن يعني نتواضع ونقول: يا كبر اليمين. لا، عند المسجد لا تزهد في الدخول. الفقهاء رحمه الله بعض مشايخنا قال: يستثنى الوالدين، فقدم الوالد في الصف الأول وقدمه في الدخول المسجد، إذا لم يكن هناك إلا مصحف واحد يقرأ فيه أحدكما فأعطه لوالدك. لماذا يستثنى الوالدان؟ لأن أجر البر أعظم من أجر الطاعة هذه التي تنافسه عليها، وهذا وجيه. لكن في بالقيد الذي تقدم في الطاعات التي ليست على سبيل الوجوب. نعم.
وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز، يعرف فيه
يحرم الإيثار بما هو واجب. لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره. وقال الإمام، من هو الإمام؟ ها؟ إذا سمعت هذه العبارة في كتب الشافعية فالإمام هنا هو إمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين الجويني رحمه الله، له كتاب نهاية المطلب في معرفة المذهب، طبع قريبا. فكلمة الإمام في أي كتاب شافعي لا تظن أنه الشافعي، هو الجويني إمام الحرمين رحمه الله. نعم. أما الشافعي فيقول قال الشافعي، نص عليه يعني الشافعي.
لا أعرف فيه خلافا.
نعم.
لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات.
بالقرب.
لا فيما أحسن الله إليكم. لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات. فلو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك، وإن خاف فوات مهجته.
حتى لو ذهبت نفسه، هذا أقصى غاية الجود، أن تؤثر بالطعام غيرك ليأكل وتبقى مهجته، تبقى نفسه، يبقى حيا ولو مت أنت. فيجوز لك الشرع هذا، أن تفوت نفسك لاستبقاء نفس غيرك بالإيثار، لكن لا تجوز لك أن تؤثر غيرك بأمور الدين، لأنك مأمور بالمسابقة أو المسارعة. نعم. قال: والفرق
أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار، والحق في حال المخمصة لنفسه، والإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو حرام.
نعم.
كالماء وساتر العورة والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد وأشباه ذلك.
نعم. كان يحبس في مكان وسيخرج الوقت لو لم يصلي أحدهما. مما قد يستثنى إذا آثرته لأهليته، تنافستما في الأذان، كل منكما يريد أن يؤذن لكن تعلم أنه هو أندى منك صوتا وأرفع، فلو آثرته بهذه النية فأنت ماجور، أو كان أقرى منك وأنت صاحب البيت فحق الإمامة لك، لكن آثرته بالإمامة لأنه أندى صوتا وسيخشع الناس وراءه، فبهذه النية توجد. لكن لو آثرته بنية الزهد في الإمامة أو في الأذان فهذا هو المكروه. نعم.
وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه.
كذلك يحرم الإيثار بالمحرم، ليس معكما معهما، ليس معهما إلا زجاجة خمر واحدة، فقال أوثرك بها، هذا إيثار محرم والفعل أيضا محرم.
نعم. أو لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى.
يعني الإيثار يكون حراما ويكون مكروها ويكون على خلاف الأولى، وقد يكون مستحبا كما مثلنا في حق الوالدين، وقد يكون مباحا ومباحا بالإيثار لمصلحة ترجوها أعظم من مصلحة هذه القربة التي تريدانها، وقد يكون مستحبا كما قلنا في الإيثار من هو أندى صوتا بالأذان أو أقرب بالإمامة ونحو ذلك. نعم. آمين. نعم. لا يؤثرون غيره. نعم صدقت. الناس تريد أن تقول أنهم يحتاجون إلى التذكير بخلق الإيثار في غير القرب. صحيح، الناس ربما تضاربوا عند الإشارة، يعني كل منهما يريد أن يدخل أولا ويقف، السيارات تقف وراءهم لا يستطيعون أن يمشوا فيتخاصمان، وربما نزل وتضارب. لو كان الخلق الكريم هذا عندهما لما وصلنا إلى هذا الدرك السيء من الأخلاق. يعني كلامك وجيه، لو أن الخطباء والوعاظ يذكرون بمثل هذه الأخلاق العالية التي حث عليها الإسلام لكان حسنا، ولعل هذا الصوت يصل بعضهم. نعم لا يفعل، يعني يقترب من الإمام ولا تؤثر غيرك به، كذلك لا تؤثره مع الإضرار، يعني قد يرى متأخرا فيفسح له في الصف الأول لكن يضر بالآخرين ويزاحمهم، وربما ذهب الخشوع عنه في الصلاة، فهذا إيثار فيه كراهة لأن هذا الإيثار يتبعه أذى للغير.
القاعدة الرابعة: التابع تابع.
التابع تابع، التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم، هذا المعنى، تابع الشيء في الوجود تابع له في الحكم. مثاله قبل أن نستطرد فيه: لو باع أرضا وفي الأرض أشجار وبناء، أشجار مغروسة وبناء مبني، فهذه الأشجار تبع للمبيع لا يمكنه فصلها عنه إلا إذا استثناه البائع. هذا معنى التابع تابع، يعني التابع للشيء في الوجود يتبعه في الحكم. وبعضهم يستدل لهذه القاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود. إذا كانت الشاة في بطنها جنين وذبحها فإن الجنين مباح الأكل ولو خرج ميتا، لأن ذكاته ذكاة أمه ذكاة له. هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، فإنهم قالوا إذا خرج ميتا حيا فلا بد من ذكاة، إن خرج ميتا فميتة يحرم. قالوا ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني كذكاة أمه فاذبحوه، لكن هذا بعيد. لماذا كانت ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة له؟ لأنه تابع، التابع تابع. قال:
يدخل في هذه العبارة قواعد: الأولى أنه لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تبعا، ومن فروعه،
يعني التابع لا يفرد بحكم. نعم.
لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح.
لو أحيا أرضا لها حريم، الحرم الذي يكون حول الأرض هذه فهو له الحريم هذا ليدخل منه إلى هذه الأرض ويرتفق به، فهو تابع للأرض لا يمكن أن يستقل بعقد وحده لأنه خادم لهذه الأرض. لو حفر بئرا والبئر هذه لها قف ولها مسيل للماء، فهذه الأشياء تبع للبير، لو أراد أن يبيعها لا ينتفع بها دون البير، فهي تابعة لا تفرد بحكم. لولا البير لما وجد هذا المسيل للماء، فبيعه وحده فيه إفساد للأصل، إفساد للبير. التابع تابع لا يفرد بحكم. كجزء من السيارة لو باعه لتلفت السيارة لا يفرد بحكم إلا إذا قصد إتلاف السيارة كبيعها بالتشريح والتفريق، لكن مع بقاء العين فلا. نعم.
ومنها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا يفرد بالبيع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، الجنين في بطن الأم مجهول لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، هل هو حي أو ميت، هل هو واحد أو جماعة، فيحرم بيعه، بيع المجهول محرم، ومن شرط البيع العلم بالمبيع، فإذا باعه وحده حرم، لكن لو باع الشاه التي في بطنها جنين جاز، التابع تابع، لأنه لم يقصد الجنين وإنما قصد الأم. نعم.
ومنها الدود المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعا لا منفردا في الأصح،
الأصح من الوجهين عند الشافعية، كالذي يكون في التمر، الدود أو السوس الذي يكون في التمر تأكله تبعا للتمر، لكن لو أن إنسان جمع الدود هذا ليأكله كان من الخبيث الذي لا يجوز قصده، فيجوز الفقهاء يقولون يجوز تبعا ما لا يجوز، هذا هو التابع تابع. نعم. نعم.
ومنها لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان،
لأنهم تبع السوقة أراضي للناس وعامة الناس، هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار، السوق نقضوا العهد، هل ينتقض في حق في حقهم؟ أما في حق الرئيس والأشراف لا ينتقض لأنهم لا يقولون عليهم بخلاف العكس، لكن هل ينتقض في حقهم هم أو لا؟ الجواب لا، لأنهم تبع ولا يفردون بحكم، هم تبع للإمام.
ومنها قولهم صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط لأنها تابعة، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل لم يسقط،
لم يسقط الأجل ويبقى الدين مؤجلا على الأصل. نعم.
ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال
ولو أسقطه المدين. نعم.
في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط، وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط.
نعم. يعني باعه موصوفا على صفة معينة وتفرق على هذا الأصل، لو أراد أن يسقط هذه الصفة من العقد لا تسقط حتى لو أسقطها في الأصح، فلو جاء به معيبا قال أبيعك سيارة موديل كذا ولونها كذا وبلدها كذا ب100,000، قال اشتريت، أخذ المئة، قبل أن يأتي بالسيارة على هذه الصفة قال سامحتك في اللون، أي لون جئت به فالسيارة مقبولة، طيب هذا الإسقاط لا يعفي البائع، لو أراد أن يرجع فيه فله أن يرجع، لأن الصفة هذه تابعة لأصل العقد. من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لو اشترى طفلا كافرا، الطفل كافر، الطفل الكافر تبع لأبويه في الدين، فلو اشتراه مسلم فإنه يكون مسلما، يكون مسلما إذا بلى تبعا للمشتري، لأن تبعيته لأبويه انقطعت وزالت الموالاة وزال التوارث بينه وبين والديه. القاعدة الثانية تتبع التابع تابع.
الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع، ومن فروعه من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط، فكذا تابعه،
فكذا تابعه يسقط. من فاتته صلاة في وقت الإغماء فقضاها على أحد القولين لأهل العلم، هل المغمى عليه يلحق بالنائم فيقضي من نام عن صلاة أو نسيها، أو يلحق بالمجنون فلا يلزم القضاء، فإذا قلنا يقضي فإنه يقضي أيضا إذا أراد الرواتب معها، لأن الأصل المتبوع لم يسقط فلا يسقط التابع.
ومنها من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق لا يتحلل بالرمي والمبيت، لأنها من توابع الوقوف، وقد سقط فيسقط التابع.
أحرم بالحج لكن تقلبت به سيارته ودخل المستشفى، ولم يخرج من المستشفى إلا في اليوم العاشر، لا زال محرما، ما استطاع أن يقف، فاته الحج وهو محرم، ماذا يفعل؟ يرفض الإحرام؟ لا يمكن. الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة، لا بد أن يتحلل. هل يمكن أن يتحلل بالحج؟ لا يمكن، لأن ركن الحج الأعظم عرفة قد فات، فلو قال سأبيت المزدلفة وأرمي وأتحلل نقول لا، المبيت المزدلفة هو تابع للوقوف بعرفة، والرمي تابع للمبيت بمنى، وكل هذا تابع لعرفة، فالتابع سقط بسقوط المتبوع وهو الوقوف بعرفة. لا يمكن التحلل إلا بقصد عمرة، فيطوف ويسعى ويتحلل. لماذا يتحلل هنا؟ لأن الطواف والسعي أصل بذاتها، ليست تابعة لغيرها، وإن كانت من أركان الحج لكنها أركان في العمرة أيضا. نعم.
ومنها إذا بطل أمان رجال أو أشراف ففي وجه، يبطل الأمان في الصبيان والنساء والسوقة.
والسوقة قال أنهم تبع. نعم.
لأنهم إنما دخلوا في الأمان تبعا، ولكن الأصح خلافه،
لأن الأصل بقاء الأمان، وإنما خصوا بالنقض بطل الأمان في حق الرجال والأشراف، هذا وجه الوجه الثاني. نعم.
ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع، فإذا فات الأصل سقط، ولو مات الفرس استحق الفارس سهم الفرس لأنه متبوع،
لأن الفارس متبوع وليس تابعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه جعل للفارس سهم وللفرس سهمان، يعني المجاهد الذي جاهد على قدميه هذا له سهم من الغنيم، وأما الذي جاهد على فرسه فقد تكلف بنفسه وتكلف بالفرس، فله قيل سهمان، سهم له سهم للفرس، وقيل ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، على خلاف في فهم الحديث. فهناك احتمالان، احتمال يموت الفرس قبل قسمة الغنيمة، إذا مات الفرس لا يسقط سهمه لأن الفرس تابع للفارس، فيستحق المجاهد هذا سهمه وسهم فرسه الذي مات، لكن لو مات الفارس وبقي الفرس حيا لا يعطى السهم للفرس لأنه متبوع، لأنه تابع للفرس. يعني هل يقسم الغنيمة للحيوان؟ هو تابع. نعم. هنا الغنائم استحقها المجاهد بجهاده في سبيل الله عز وجل، لا يستحقها الورثة لأنها لم تدخل في ملك المجاهد بعد، لو دخلت في ملكه ورثوها، لكن لا تدخل في ملكه إلا بعد القسمة. نعم.
ومنها لو مات الغازي ففي قول لا يصرف لأولاده وزوجته من الديوان لأن تبعيتهم زالت بموته، والأصح خلافه ترغيبا في الجهاد،
ترغيبا لهؤلاء الورثة في الجهاد أن يفعلوا كما فعل أبيهم. الديوان الأسماء التي تسجل عند ولي الأمر من الجند أو من غيرهم، ويصرف لهم من بيت المال ما يكفيهم على حسب أحد قولي الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من كان يفاضل بين الناس كعمر رضي الله عنه، ومنهم من كان يسوي بين الناس في العطاء والرضخ كأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما عمر حينما تولى فإنه كان يفاضل بحسب السابقة في الإسلام والبلاء في نصرته. نعم.
ومنها لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره، لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه، لكن جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيل.
لو امتنع غسل الضم أصح، لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به في الوجه. قال: لم يستحب غسله للغرة، غسله للغرة التي في أعلى الجبهة، يعني يمكنه أن يغسل الغرة وحدها ولا يمكنه غسل وجهه، محروق، بقيت الغرة سليمة، هل يغسلها تحصيلا للفضل؟ فإن هذه الأمة يدعون يوم القيامة غرا، والغرة البياض يكون في عند الناصية. فقال: لم يستحب غسله، لأن الغرة تابعة للوجه، والوجه الذي هو المتبوع سقط، وإذا سقط المتبوع سقط التابع، فلا يفعل، كما صرح به الإمام من ونقله في المطلب نهاية المطلب له وأقره، لأنه أو يكون المطلب لغيره ليس نهاية المطلب يحتاج إلى بحث، قال: لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه. ثم ذكر مسألة تشبه هذه، أشباه ونظائر، لكن اختلف الحكم فيها. قال: جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع، قطعت يده من هنا، سقط محل الفرض، هل يغسل العضد؟ قال: ندب غسل باقي عضده محافظة على التحجيم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرفع إلى العضد توسيعا لدائرة التحجيم، لكن هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يندب، وفعل أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة. أبو هريرة كان يرفع إلى الساقين ويرفع إلى العضد حتى يزيد التحجيل في يديه رضي الله تعالى عنه. هذا فهم فهمه، الغرة والتحجيل تحصل بما فعله عليه الصلاة والسلام، فالزيادة على فعله صلى الله عليه وسلم هي خلاف الأولى، وأبو هريرة رضي الله عنه يعتذر له بأنه اجتهاد في مقابل فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله أحب إلينا رضي الله عن أبي هريرة. نعم.
تنبيه: يقرب من ذلك قولهم،
وما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كيس أبي هريرة كما قال الفقهاء عليهم رحمة الله والمحدثون. نعم. مدرج في الحديث. قال:
تنبيه: يقرب من ذلك قولهم: الفرع يسقط إذا سقط الأصل، ومن فروعه: إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه، فإذا سقط الأصيل سقط بخلاف العكس.
بخلاف العكس، لو سقط الضامن لا يبرأ الأصيل، يعني لمحمد عندي 10,000، قال: ائتني بكفيل أو ضامن، قلت: يضمنني حسن. طيب، لو مات حسن هل أبرأ أنا؟ نعم، لو مات حسن أبرأ أنا؟ لا أبرأ، تبقى ذمتي مشغولة ب10,000 لمحمد، لكن لو مت أنا هل يبرأ هو؟ هو تابع لي. أو قال: إذا برئ الأصيل برئ الضامن، إذا بريت أنا برئ هو، لأنه فرع هو، فإذا سقط الأصيل سقط، بخلاف ما لو لم أبرأ أنا فإن الضامن لا يبرأ، لأنه إنما جعل ضامن للجوء إليه عند تعذر السداد. نعم.
وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل،
العكس يعني.
ولذلك صور منها: لو قال شخص لزيد على عمرو 1,000 وأنا ضامن به، فأنكر عمرو، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما. نعم،
يطالبه مع إنكار عمرو. لو قال شخص لزيد على عمرو 1,000 وأنا ضامن به، عمرو قال: لا، ليس له عندي شيء، فهل ثبتت 1,000 هذه على عمرو بإقرار غيره؟ لا تثبت عليه، الإقرار يكون من الشخص على نفسه، هذا شخص يقر على عمرو وعمر أنكر، لكن الذي أقر بهذا يبرأ؟ قال أصحهما نعم له لا يبرأ، أصحهما أن لزيد أن يطالب هذا الضامن، يقول ما دمت أقررت أن لي عند عمر ألف هاتها منك أنت، وليس له أن يطالب عمر لأن عمر لم يقر على نفسه. نعم.
ومنها ادعى الزوج الخل وأنكرت ثبتت البينونة، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.
الأصل في الخلع هو المال، المعاوضة الفسخ النكاح بعوض، فتبين منه ادعى الزوج المخالعة أقر بالخلع وأنكرت هي المخالعة، يفرق بينهما بانت منه لكنها لا تستحق المال مع وجود الإنكار. نعم.
ومنها قال بئت عبدي من زيد وأعتقه زيد فأنكر زيد، أو قال بئته من نفسه فأنكر العبد عتق فيهما ولم يثبت العوض،
لأنه أقر بالاعتاق، قال بعت عبدي من زيد واعتقه فأقر أنه صار حرا، فالاعتاق لا يتخلف حتى لو أنكر زيد البيع أو أنكر العتق. كذلك لو قال بعتك على نفسك قال العبد لا لم تبع لم يحصل هذا، فإنه يعتق لأنه نقل أقر بنقل ملكية العبد منه إلى العبد. نعم.
ومنها قال أحد الإبنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان،
ففي حلها هل تحل له؟ أما المنكر فتحل له لأنها ليست أخت له، لكن هذا أقر أنها أخت له، وهذا الإقرار لا يثبت به النسب لأنه أقر على غيره، أقر أن هذه البنت أخت له ولإخوانه، فسيضارهم بهذا الإقرار. يعني لو مات أبوه وخلف ابنين فجاء أحدهما قال فلانة أخت لنا، لو صارت أختا فستكون الميراث سيكون الميراث من خمسة، لكل ابن سهمان وسهم لهذه البنت، فربما اتفق معها وقال سأقر لك بالأخوة ويكون لك الخمس أقتسم أنا وأنت، فهنا الإقرار سيضر بمن؟ بأخيه، لا يثبت هذا الإقرار حتى يتفق جميعا على أنها أخت وتقاسمهم المال. لكن لو حصل هذا هل تحرم عليه لأنه أقر أنها أخت، أو لا تحرم لأن لم نثبت النسب؟ قال وجها، يعني يحتمل أنها تحل له لأن ثبوت النسب لم يتحقق، ويحتمل أنها تحرم لأنه أقر بالأخوة بأخوتها له. نعم.
ومنها ادعت زوجية رجل فأنكر ففي تحريم النكاح عليها وجهان.
أنكر هو، هل يجوز لها أن تتزوج غيره؟ هي قالت هي زوجة لمحمد، محمد قال لا لم أتزوجها. طيب هل إنكار محمد وخوفه من هذا النكاح يمنعها من أن تتزوج غيره، أو لا يمكن أن تتزوج لأنها مقرة أنها مزوجة والمزوجة لا يجوز أن تتزوج، فنحرم عليها النكاح حتى يطلق محمد؟ محمد قال لا ما أعرف الزواج هذا ولا أعرف. طبعا أحيانا تقر لحاجة، أنها يعني رأت رؤيا أنه سيموت، سيأتي عليه حادث سيارة ويموت وتريد أن ترث، فأحيانا بعض النساء لهن حيلة. نعم. ها الحل في ماذا؟ هو أنكر، وهي الحل أن نأخذ بالوجه الثاني وتزوجي وهذا نكاح ما ثبت، إلا إذا جاءت ببينة، لو جاءت ببينة وقالت عندي شهود أن فلان تزوجني فيثبت النكاح لو مات ورثت منه وتثبت المحرمية. نعم.
ومنها ادعت الإصابة قبل الطلاق،
لكن ليس له أن يطأها هو مع إنكاره، أنكر ليس له أن يطهر، لأنه لأن يقين نفسه أولى من قول غيره، أدعت الإصابة قبل الطلاق.
وأنكر ففي وجوب العدة عليها وجهان، الأصح نعم،
لأن العدة لا تجب إلا بعد يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
الثالثة، التابع لا يتقدم على المتبوع.
هذه قاعدة رابعة تتبع القاعدة الأصلية، التابع قاعدة ثالثة، التابع تابع، من معانيها أن التابع لا يتقدم على متبوعه. مثاله:
ومن فروعه لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام والسلام، ولا في سائر الأفعال.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا وقف أمامه تقدم عليه، لم يعد إماما فلا يصح. لو فعل هل تبطل الصلاة أو لا؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة لكنه آثم. ورخص بعض الفقهاء في تقدم المأموم في صلاة الجنازة خاصة مع الزحام الشديد كما هو الحال اليوم في الحرم، تقدم المأموم على الإمام، لأن صلاة الجنازة فيها شفاعة وللعسر الذي يقع في زحام الحرم. وإلا فالأصل أن المأموم تبع لإمامه في الموقف وتبع له في الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبر بفاء التعقيب، وإذا ركع فاركع. ولذا حينما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من الليل نام معه رضي الله عنه عن أبيه عند خالته ميمونة، قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، ثم استيقظ وتوضأ وهو يقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام فيصلي. قال: ففعلت كما فعل، يعني توضأ ابن عباس وهو صغير، فقمت عن يساره فأخذ بشحمة أذني وأدارني عن يميني. أداره من أين؟ من الخلف، لم يدره من الأمام، لأنه تابع حتى لا يتقدم على الإمام. نعم. الأصل أن الإمام يتقدم على المأمومين حتى في الجنازة، هذا هو الأصل، لكن عند العسر كما هو في المسجد الحرام اليوم فلا حرج أن يصلي الناس، لا يقول: لا أصلي لأني متقدم على الإمام. ولأن صلاة الجنازة مشروعة لأجل الشفاعة والدعاء للميت. نعم.
الرابعة، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ومن فروعها لا يثبت النسب بشهادة النساء، فلو شهدنا بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا.
إذا شهد أن هذا المولود ولد على فراش فلان ثبت النسب تبعا، لأنهن شهدنا بالفراش. لكن لو جاءت النساء وشهدنا أن فلان ابن لفلان ورثوه منه لا تقبل شهادتهن في هذا، لأن هذا من خصائص الرجال. نعم.
ومنها لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن الثمار قد تفسد، قد يأتيها ريح أو برد أو آفة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت، كما في حديث أنس في الصحيح: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. لكن لو باع المزرعة كاملة جاز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كما ذكرنا في جنين الشاة أو الناقة.
ومنها الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا.
نعم، لأن الوقف إخراج للملك للغير، للفقراء، للمحدثين، فإذا انطبق عليه الوصف صار تبعا لهذا، أما أن يوقف على نفسه فهذا على خلاف الأصل. نعم، يجوز أن يزيد في السعر، لكن لا يخص الجنين بسعر، يقول: أبيعك هذه الناقة الحامل بألف، لكن لو قال أبيعك هذه الناقة ب800 لها و200 للحمل لم يجوز. نفس الصورة، لكن يريد أن يحدد ثمن للحمل حتى لو جاء الحمل ميتا ادعى طالب بالرد، طالب نقول لا، البيع لابد أن يكون على الناقة بما فيها. نختم بالقاعدة الخامسة.
القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
تصرف الإمام، لو قال تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة كان أحسن، لأن هذه القاعدة تصلح للأئمة الكبار، الإمام الأعظم ولمن دونهم من القضاة والمسؤولين، والأب في بيته والأم في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، منوط يعني معلق أو مترتب على المصلحة، فإن كان هناك مصلحة فتصرفه صحيح، إن كان فيه مفسدة فتصرفه باطل أو فاسد، فيأثم أو يبطل التصرف. منوط هذا الإناطة، التعليق، أناط. قال الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة لها فروع يعلقون فيها أسلحتهم. ومنه قول الأصوليين: تحقيق المناط وتنقيح المناط، يعني التي الأوصاف التي يعلق عليها الحكم. فتصرف الإمام على الرعية أو تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، هذه قاعدة عظيمة، وقد بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، هذا من أجل كتبه رحمه الله في السياسة الشرعية، ولم يسبق إلى مثله عليه رحمة الله، ولتلميذه ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وهي تدور حول هذه القاعدة. وهم تبع العز بن عبد السلام أيضا في كتابه العظيم الذي أشرنا إليه آنفا قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فإنه يدور حول قاعدة المصلحة ودرء المفسدة، وأن المكلف سواء من الأئمة أو من غيرهم لا بد أن ينظر في المصالح فيجلبها، وإلى المفاسد فيدرأها عن نفسه وعن غيره من المسلمين. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، فإن كان هناك مصلحة أقدم، إن كان هناك مفسدة أحجب. وإذا امتنع صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من هدم الكعبة مع ما في هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم من المصلحة، لأن هناك مفسدة ستحصل، فالمصلحة في عدم هدمها حتى يحافظ على إيمان المسلمين. قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. هذا تصرف الراعي يراعي فيه مصلحة المكلفين. ولذا جاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة. الثلاث، إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة. ثم رأى عمر رضي الله عنه قال: رأيت الناس استعجلوا في أمر لهم فيه أناه وإني ممضيها عليهم فأمضاها عليهم، فإمن قالها أنت طالق ثلاثا حرمها عليه حتى تنكح زوجها حتى يرتدع الناس. فتصرفه هذا رضي الله عنه كان لأجل المصلحة. ومن تصرفه المنوط بالمصلحة أيضا الزيادة في حد الخمر بعد استشارته لعلي بن عبد الرحمن بن عوف، قال: إذا سكر أو سكر افترى، وحد الفرية والقذف 80، اجعلها 80 تغليظا عليهم لأنهم تساهلوا في شرب الخمر بعض التابعين، فهذا فيه مصلحة. ومن المصلحة أيضا إيقافه رضي الله عنه لقطع السراق في زمن في عام الرمادة لأجل المجاعة، لأن الناس يعني لو لم يسرقوا لذهبت المهج، فأوقف. وليس هذا إبطال الحد كما يدعي بعض العصرانيين، وإنما هو نظر لمصلحة عامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، يعني المصلحة الشرعية التي تصلح دينهم أو تصلح دنياهم. والمصلحة المقصود بها هنا مصلحة الرعية، لا منوط بمصلحته، لا يتصرف الإمام أو القاضي أو الأب وفقا لمصالحه الشخصية، هذا ظلم، ولا يتصرف وفقا لمصالح الملأ الذين حوله. ولذا يحرم على الإمام إقرار مصانع الخمور أو دور الملاهي والفسق ولو كان فيها مصالح لبعض من حوله، لكن فيها إفساد لدين الناس.
هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.
منزلة الولي من اليتيم، ولذلك يستدل بعض الفقهاء على هذه القاعدة بقوله عز وجل في حق اليتامى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنى بل بالتي هي أحسن. هناك مصالح عليا ومصالح دنيا، وهناك مفاضلة بين المصالح والمفاسد، فكما أنك لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فكذلك الرعية التي تحتك لا تقرب ما يتعلق بها إلا بما فيه مصلحة راجحة لهم، وهذا من الأمانة. وقال عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فلا بد أن تسلك مسلك الإصلاح، وهذا من الأمانة. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فلا بد أن يسلك بهم هذا المسلك ويراعي هذه الأمانة. واستدل بعضهم بقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ليس بالتساوي بل بالعدل الذي يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. ولذا قال القرطبي تحت هذه الآية: هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، والأظهر أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلمات والعدل في الحكومات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكما أن تصرفات الولي مشروطة بقصد المصلحة في مال اليتيم، فكذلك الإمام في تصرفه في شؤون الرعية. وجاء في الحديث: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، اتفق عليه. وهذا عام في الولاة، في المسؤولين، في القضاة، في الأهل، في الأب في البيت، لو مات وهو غاش لرعيته ففي حقه هذا الوعيد العظيم، مكنه من المحرمات ومات، هذا غاش للرعية. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، بل عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الأول هو حديث معقل ما من والد. حديث عائشة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي هذه شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي هذه شيئا فرفق بهم فارفق بهم. الرفق يكون بمراعاة المصلحة. قال النووي رحمه الله: وهذه في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وجاء عند مسلم أن عائذ بن عمرو، وكان صحابيا، عائذ بن عمرو ليس من مشاهير الصحابة لكن له صحبة، دخل على عبيد الله بن زياد بن أبيه، وهو من ولاة العراق ليزيد بن معاوية. عبيد الله هذا هو قاتل الحسين بن علي رضي الله عنه ولعن من قتله، وعبيد الله هذا قتل أيضا، قتله الأشتر النخعي عام 67 ونال ما جزاء ما قدم. دخل عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راعي، الذي يرعى الغنم شرهم الحطمة، يعني العنيف في رعيه وفي رعيته، لا يرفق بغنمه بل يسوقها ويحطمها حطما. وكذلك الرعاء من الولاة شرهم الحطمة، الذي يحمل الناس بالقوة والعنف ولا يراعي المصالح. فقال له عائض: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله المتغطرس: قال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائض رضي الله عنه: وهل كانت فيهم نخالة؟ هل كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. فهذا يدل على أن هذه القاعدة كانت مقررة عند الصحابة رضي الله عنهم، أن الراعي ينبغي أن يكون رفيقا بالناس مراعيا لمصالحهم العليا في أمور دينهم ودنياهم. قال: ومن فروع ذلك،
ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات.
يحرم التفضيل مع تساوي الحاجات، أما مع اختلاف الحاجات في الرعية، هذا يحتاج أكثر من هذا فله، أو عند تفاضل القدرات والطاقات فيفاضل كما فعل عمر رضي الله عنه، هذا له بلاء، هذا نفعه للمسلمين أعظم من هذا فيفاضل. كذلك إذا اختلفت الحاجات، هذه الأسرة فقيرة وعددها 10، وهذه أسرة فقيرة وهم 2، فلا يعطي هؤلاءك هؤلاء. العدل، الأمر بالعدل وليس بالتسوية بين جميع الرعية. كذلك يعدل بينهم في الوظائف والمسؤوليات، فلا يجعلها بالتشهي أو في الأقربين، بل يراعي الأصلح، وإلا كانت خيانة وفسادا أن يولي الراعي أو المسؤول قرابته في الولايات والمسؤوليات والإدارات، هذا كله من الخيانة والفساد، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية. ويروى عند الحاكم مرفوعا: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منهم للمسلمين فقد خان الله ورسوله، فجعلها خيانة. ولذا امتنع صلى الله عليه وسلم عن تولية أبي ذر، قال: إنك رجل ضعيف لا تصلح لك ولا تصلح له، مع سابقته رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام. وولى خالد مع تأخره في الإسلام، لكنه أهل للولاية حتى مع أخطائه، حينما أخطأ رضي الله عنه في فعله في بني جذيمة وقتلهم بعد أن سمع الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وقال: اللهم إني أبرى مما فعل خالد، ولم يعزله، لأنه أهل لهذه الولاية ولقيادة الجيش والإمارة. فالنظر كان لماذا؟ للمصلح، مصلحة المسلمين في هذا. عمر رضي الله عنه رأى المصلحة فيما بعد في عزل خالد، فعزله، لم يعد كما كان، وافتتن الناس به. ورأى عمر رضي الله عنه أن يحافظ على عقائد الناس، فإنهم علقوا النصر بخالد أو كادوا، فعزله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم، هذا كله نظر مصلحي. نعم، ومنها
إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز. نعم، ومنها أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة. وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة.
فإما منا بعد ينظر ما هو أصلح للمسلمين، رأى المصلحة في المن من، رأى المصلحة في القتل قتل، كما كانت هي المصلحة بعد غزوة بدر، ما كان نبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كان الأولى أن يثخن أن يقتل هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة، طبعا الإمام قد يجتهد في ما هو أصلح وقد يخطئ، لا إذا اجتهد فأصاف له أجرا وإن أخطأ فله أجر، المهم أن لا يتصرف بالتشهي.
ومنها أنه ليس له العفو، أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدية أخذها.
نعم، هذا سواء الإمام الأعظم قد يكون هو ولي القصاص، قد يكون وليا لما لا ولي له، فإذا كان المقتول له أطفال أيتام يحتاجون الدية وهو أولى لهم القصاص اختار الدية، إذا رأى أنه ليس هناك ورثة للمقتول وهذا القاتل مفسد وربما تجرأ على قتل غير المقتول فالأولى له أن يختار القصاص، لكن لو ترك القصاص لأن هذا القاتل من أقاربه هذا ما نظر إلى المصلحة الشرعية. نعم.
ومنها أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء وإن رضيت، لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه. ومنها أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث،
إنه مخالف للشرع وفيه إضرار بالورثة، فهو قطعا على خلاف المصلحة لمخالفته للنص. نعم.
ومنها أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج،
مراعاة المصلحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ادعى الزوج الخلع وأنكرت هي، هناك أمران في الخلع، البينونة وثبوت العوض المخالعة، فهو ادعى عليها، ادعى أنها خالعت، فقال خالعتك، فهنا تبين منه لأنه تلفظ بالخلع، الخلع لها، الخلع لها والعوض لها، لكن لا يثبت المال مع وجود الإنكار منها، لكن لو أقرت وأقرت بالعوض ثبت لها مع وجود البينونة، على خلاف في الخلعة لو فسخ أو طلقة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.